وهو آخر فصل يتعرض له في كتاب بابل 11، وهو بحث يقع في المعاد. اتفق المسلمون كافة على وجوب المعاد البدني، ولأنه لولاه لقبح التكليف، ولأنه ممكن، والصادق قد أخبر بثبوته فيكون حقا، والآيات الدالة عليه والإنكار على جاحده. المعروف والمشهور على لسان المتكلمين ولا سيما الخاصة أي المتكلمين الإمامية، أنهم كانوا يبحثون في الكتب الكلامية عن موضوعات خمس: الموضوع الأول عن التوحيد، والثاني يتعلق بالصفات الباري تعالى، عن من الصفات الذاتية والفعلية، والثالث عن النبوة، والرابع عن الإمامة، والخامس عن المعاد. وبناء على هذا، من الأغلب أو من المتعارف في الكتب الكلامية أن آخر بحث يبحثون عنه في علم الكلام هو البحث عن المعاد. وباعتبار أن العلامة الحلي رحمة الله عليه عقد وألف كتاب الباب 11 لبيان الاعتقادات والعقائد الإمامية، ولذلك جعل الفصل السابع وهو الفصل الأخير في هذا الكتاب في مبحث المعاد: هل أن المعاد واجب أم لا؟ أو بتعبير آخر، هل أنه لا بد من معاد للإنسان ورجوع إلى الحياة مرة ثانية أم لا؟ كلامنا في المعاد يقع في جهات عديدة، أو بتعبير آخر في مراحل متعددة. المرحلة الأولى إثبات أصل وجود المعاد، بمعنى أن المعاد جائز أو ممتنع. بعد ذلك، بعد فرض جوازه وإمكانه، هل أن المعاد واجب أو ليس بواجب؟ طبعا البحث على حسب هذه المراحل لم يكن منقحا في كلام العلامة ولا في كلام فاضل المقدار، وإنما فيه تقديم وتأخير. هذا يحتاج إلى منهج جديد في بحث المعاد الذي سوف نتعرض له في المقام. مفروض أنه بين المباحث يكون هناك ترتيبا طوليا، مثلا البحث عن وجوب المعاد فرع ثبوت جوازه وإمكانه، إذا لم يكن ممكنا بعد لا ينبغي البحث عن وجوبه. ولكن العلامة أول مطلب طرحه في بحث المعاد هو وجوب المعاد قبل إثبات إمكانه، لعله كان يرى أن إمكانه بديهي لا يحتاج إلى أقامة برهانه. وسوف نتكلم عن الامتناع تلويحا وإشارة إلى كلام الفلاسفة والحكماء من باب أنه شبهة في قبال البديهة. هذا غاية ما يمكن أن نوجه كلام العلامة، وإلا كان ينبغي للعلامة أنه في المرحلة الأولى يتكلم عن الإمكان والامتناع، بعد ذلك يتكلم عن الوجوب وعدم الوجوب، كما أنه صاحب التجريد وهو نفس العلامة رحمة الله عليه في شرحه على التجريد تكلم بهذا البيان. أول شيء تكلم عن الجواز وعدم الجواز، بعد ذلك عن الوجوب وعدم الوجوب. ففي مقام توجيه كلام العلامة في هذا المقام وفي هذا الكتاب، نقول بأن العلامة كان يرى إمكان المعاد وعود الإنسان إلى الحياة أمرا بديهيا، ومقالة القائلين بامتناع إعادة المعدوم شبهة في قبال البديهة، ولذلك ما كان يرى وجها للتعرض لهذا البحث، فلذلك دخل ابتداء في المرحلة الثانية وهي وجوب المعاد. أقام على وجوب المعاد أربع براهين. البرهان الأول هو إجماع المسلمين على أنه، طبعا قبل ما ندخل في البراهين نذكر نقطة ثانية. اليوم العلامة رحمة الله عليه إن شاء الله راضي عنا إحنا نتكلم هكذا معه. النقطة الثانية أنه هل أن بحث المعاد ينحصر بالمعاد الجسماني أو أن المعاد فيها معاد جسماني وروحاني؟ كان ينبغي أن العلامة قبل الإقامة أربع أدلة على المعاد الجسماني والبدني كان يبين هذا المطلب، أنه أولا الخلاف بين المتكلمين أو بين المتكلمين والحكماء في المعاد الجسماني أم لا، وأن المعاد ينقسم إلى قسمين بين المعاد الروحاني ومعاد البدني. المعاد الروحاني محل اتفاق الحكماء الإلهيين والمتكلمين المسلمين، والذي وقع فيها الخلاف هو في المعاد الجسماني المنسوب والمشهور عن الحكماء الإلهيين أن المعاد فقط روحاني، ولكن المجمع عليه عند المسلمين وعند متكلمين المسلمين أعم من الشيعة والسنة أن المعاد بلا شك روحاني وبلا شك جسماني وبدني. خب هذا المرحلة الثالثة. المرحلة الأولى نتكلم عن جواز المعاد، المرحلة الثانية نتكلم عن وجوب المعاد، المرحلة الثالثة نتكلم عن متعلق المعاد، هل هو جسماني وروحاني أو فقط روحاني. بعد بيان هذه المراحل الثلاث نأتي ونقول أن العلامة قال أن المعاد يجب أن يكون جسمانيا، فبحث العلامة متأخر عن هذه المراحل الثلاث، وأقام على وجوب المعاد الجسماني أربعة براهين. بعد الالتفات إلى هذه المقدمات، باعتبار أن كتابنا باب الحادي عشر وشرح العلامة كلاهما مختصر جدا، نحن إذا نريد أن نتكلم عن المرحلة الأولى والثانية والثالث التي أشرنا إليها يطول البحث، ولذلك نحول تفصيل الكلام إن شاء الله إلى بحث تجريدي. هناك نوسع في هذا المطلب أكثر مما أشرنا إليه هنا. بناء على هذا كلام العلامة في أين يقع؟ كلام العلامة هذا، أو بتعبير آخر دعوة العلامة ما هي هنا؟ دعوة العلامة أن المعاد جائز أولا، واجب ثانيا، ثالثا جسماني مضافا إلى كونه روحانيا. يعني الروح يعود إلى حياة ثانية والجسم يعاد إلى حياة ثانية، وليس المعاد أو المعاد فقط روحانية. هذه الدعوة أقام عليها أربع براهين، وبناء على هذا يتضح محل كلام العلامة. برهان الأول أن المسلمين كافة أجمعوا على معاد الجسمان، هذا برهان الأول، وإجماع المسلمين حجة، فإن الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. وإجماع المسلمين أعظم إجماع، لو خدشنا في حجيته لاستلزم قدح الإجماع في جميع الموارد. لا ينبغي أن نتكلم عن الدليل الثالث وهو الإجماع لو لم نقل بحجية هذا الإجماع الذي هو إجماع كافة المسلمين. هذا دليل الأول. دليل الثاني أنه هو دليل عقلي. إذا لم يكن المعاد موجودا لقبح التكليف، والتكليف إذا قبح كيف صدر من الله تعالى؟ إذن قبح التكليف باطل، الملزوم وهو عدم المعاد يكون باطلا. لماذا؟ التكليف بلا شك مشقة، الإنسان بطبيعته الأولية يريد أن يكون حرا في جميع تصرفاته، يفعل ما يشاء ويأكل ما يشتهي ويحب ما يرى وأمثال ذلك، فإن الإنسان حسب لذائذه وطبائعه المختلفة من المبصرات والمسموعات والمشمومات والمذوقات والمأكولات والمشروبات ونحو ذلك، فإنه يحب ذاتا أن يكون حرا في جميع تصرفاته، يفعل ما يشاء وما يحب وما تهوي نفسه. ولكن التكليف، أي تكليف كان، حتى التكليف المستحب، حتى التكليف المكروه الذي جائز الترك، فيه نوع من المشقة على الإنسان، الذي يلتزم بأن لا يأكل إلا قليلا في الليل لكراهة الشبع في الليل، أو كراهة الشبع مطلقة على السفرة سواء كانت سفرة الصباح أو الغداء أو الليل، أن ينام قليلا، أن يصلي، أن يزكي، أن يخمس، أن يحج، كل هذه التكاليف فيها مشقة. خب، هذه التكاليف من كلف بها؟ الباري تعالى. إذا كلف عباده بأشياء وهي ذات مشقة ولم يعوض لهم بثواب أو بعقاب، يستلزم من ذلك ماذا؟ قبح التكليف. المولى جعل العبد في مشقة ولكن لم يعوضه. وبناء على هذا نقول عافاكم الله، بناء على هذا نقول جزاء التكاليف في أين يكون؟ بلا شك أن جزاء التكليف لا يكون في الدنيا، باعتبار أن الدنيا كما سنثبت في محلها ليست قابلة لجزاء كل عمل، خصوصا بعض الواجبات، لم نقل كل الواجبات، فإن جزاء الواجبات جزاء عظيم جدا. فالدنيا بما هي هي، أي بما هي دار محفوفة بالبلايا والفتن والأمراض والمصائب، لا تليق بأن يعطى الجزاء أي للعبد في الدنيا. إذن نحتاج إلى دار أخرى هذا الجزاء يعطى للعبد، وذلك الدار هو دار الآخرة. فيستلزم من ذلك أنه يجب إعادة حياة العبد حتى يعطى جزاء أعماله. بناء على هذا، إذا قلنا أن المعاد ليس واجبا، وأن الله تعالى لا يحيي الأموات ولا يحيي الأبدان، بناء على ذلك يستلزم منه القبيح، لأنه كلف عباده وتكليفه كان مستلزما للمشقة ولكن لم يعوضهم بشيء. هذا حاصل القرآن الثاني. نعم، هذا على أصل المعاد. هذا البرهان لا يكون برهانا على أن يكون بدنيا بس، ولكن مع كلمة نضيفها إلى هذا البرهان، وهي لعلها مطوية في كلام فاضل المقدار وكلام العلامة، أنه نحن نقول التكليف عادة وغالبا، يعني مو غالبا وعادة، سنوضح المطلب أكثر. التكليف ينقسم إلى قسمين: تكليف يتعلق بالجوارح وتكليف يتعلق بالجوانح. التكليف الذي يتعلق بالجوانح هو تكليف بالأمور الباطنية والقلبية والاعتقادية، والتكليف الذي يتعلق بالجوارح هو التكليف بالأمور الظاهرية كالصلاة والصوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. قلنا في هذا البرهان أن المطلق التكليف يلازمه المشقة، سواء كان تكليفا جوانحيا أو تكليفا جوارحيا. بناء على هذا يقبح من الله تعالى الذي كلف عباده بتكليف يلازمه المشقة أن لا يعوضهم عليه. خب، ذلك التكليف إن كان مرتبطا بالجوانح فعوضه يرتبط بالجوانح وبالروح. ذلك التكليف إذا كان تكليفا مرتبطا بالجوارح عوضهم يرتبط بالجوارح. إذن هذا البرهان يثبت لنا أن المعاد جسماني وروحاني، لأن التكليف الذي هو أهم شيء في هذا البرهان وهو الأصل في هذا البرهان لا يختص بالتكليف بالجوارح بالجوانح وبالأمور الباطنية. التكليف إن لم نقل أغلبه وأكثره فإنه على الأقل نصف التكليف يتعلق بماذا؟ بالجوارح. فالجوارح التي وقعت في مشقته من وراء التكليف لا بد أنها هي نفسها تعوض بجزاء لقبح التكليف بلا عوض. ولهذا هذا البرهان يثبت أو يثبت المعاد الجسماني والمعاد الروحاني. نأتي إلى البرهان الثالث. البرهان الثالث أنه نقول أن الحشرة وإحياء الأموات ممكن بلا ريب. ممكن بماذا؟ يعني ذاتا في قبال الاستحالة العقلية هذه الصغرى والكبرى. والصادق وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بوقوع هذا الممكن النتيجة فيكون هذا الممكن حقا يعني واقعا، لأن كل ما أخبر به صادق فهو واقع، والنبي معصوم وصادق في كلامه. أخبر بوقوع الحشر والحشر حسب الصغرى ممكن، إذن الحشر واقع، فنحكم بمعاد الجسمان والروحاني الذي نقل عن النبي متواترا حسب الروايات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا برهان الثالث. والبرهان الرابع هو دليل نقلي صرف، نشير إلى بعض الآيات والروايات التي نصت وحثت على المعاد الجسماني وأنكرت على جحدة المعاد الجسماني، مثل هذه الآية الشريفة: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الآية صريحة في المعاد الجسماني. قال الفصل السابع في المعاد: اتفق المسلمون كافة على وجوب المعاد البدني. هذا برهان الأول. ولأنه يعني لولا المعاد البدني لقبح التكليف، هذا برهان الثاني. ولأن المعاد ممكن والصادق وهو النبي قد أخبر بثبوته فيكون حقا، هذا برهان الثالث. والآيات الدالة عليه والإنكار على جاحده، هذا برهان رابع. أقول المعاد زمان العود ومكانه. طبعا فيها ثلاث احتمالات: المعاد اسم مصدر، عفوا مصدر ميمي من المعاد أولها ميم، هذا قيل فيه. قيل المعاد اسم زمان يعني زمان العود، وقيل المعاد اسم مكان يعني مكان العود. المعاد زمان العود ومكانه، ولكن هنا فاضل المقداد جعله بمعنى اسم زمان واسم مكان لا بمعنى المصدر. والمراد به هنا هو الوجود الثاني للأجسام وإعادتها بعد موتها وتفرقها، وهو حق واقع خلافا للحكماء. لماذا خلافا للحكماء؟ لأن المعروف والمشهور عن الحكماء الإلهيين أن المعاد مو أن المعاد مشهور والمعروف عن الحكماء الإلهيين أن إعادة المعدوم ممتنع. إعادة المعدوم ممتنع فسر بتفسيرين. تفسير الأول هو نتيجته ما يقوله فاضل المقدار. تفسير الثاني هو خلاف هذا الذي ينسبه فضل المقداد إليه. تفسير الأول ماذا؟ نقول أن إعادة المعدوم بعينه مطلقة محال بلا شرط وبلا قيد. وبناء على هذا الجسم ينعدم، وإذا انعدم الجسم دعنا عن الروح، الروح لا ينعدم، الروح موجود، ولكن الجسم ينعدم، فإعادة المعدوم بعينه مطلقة محالون، هذا خلاف الواقع ولا نعترف به. وإن أقيم على هذا الامتناع عشرات بل مئات بل آلاف براهين عقلية. هذا تفسير الأول. تفسير الثاني أنه نقول إعادة المعدوم بعينه محال ولكن بشرائط معينة، من جملتها إعادة المعدوم بعينه، والمراد من بعينه يعني بعين زمان الذي كان موجودا فيه، بعين المكان الذي كان موجودا فيه، مع هذه الشرائط محال عقلا. وهذا صحيح، فإن الجسم والبدن الذي يعاد يوم القيامة لا يعاد بنفس زمانه ولا يعاد بنفس مكانه، لأن الزمان والمكان من المشخصات للوجود المادي. فالمقصود بعينه يعني بعين وجوده الشخصي الذي كان الزمان والمكان دخيلا فيه، لأنه كان وجودا ماديا يحتاج إلى الزمان والمكان، بخلاف المجردات التي غنية عن الزمان وعن المكان. إذا فسرنا إعادة المعدوم بعينه بهذا البيان الثاني الذي هو المحقق عند صدر المتألهين ومن تبعه في مدرسته المسمات بالحكمة المتعالية كالسيد العلامة رحمة الله عليه في البداية والنهاية، إذن لا يكون هناك أي خلاف بين متكلمينا وبين حكمائنا الإمامية. حكماؤنا يقولون إعادة المعدوم بعينه يعني بعين تشخصه الخارجي الذي كان من أجزاء التشخص الخارجي هو الزمان ومكان الموجود محال. والمتكلمون يقولون يجوز إعادة المعدوم ولكن مو بذلك العين، وإنما يعاد بمثله بزمان ومكان آخر، عينه من جهات أخرى لا من حيث الزمان والمكان، عينية أخرى أو مثلية بتعبير آخر. إذن لا منافاة بين كلام المتكلمين وبين كلام الحكماء. لا، الحكماء لا يعترفون بأصل المعاد وإنما يذكرون المعاد الجسماني بناء على هذه القاعدة المعروفة، إعادة المعدوم بعينه محال. إعادة المعدوم بعينه فسرناها تفسيره. التفسير الأول يكون الحق مع فاضل المقدام لأن الحكماء ينكرون المعاد الجسماني. أما التفسير الثاني ليس فيه إنكار للمعاد الجسماني، فإذا نوفق بين كلام الحكماء وبين كلام المتكلمين بالبيان الثاني. ولعله يمكن أن يقال أن الحكماء قبل صدر المتألهين كانوا يلتزمون بالتفسير الأول، ولكن صدر المتألهين جاء وعالج الموضوع بالتفسير الثاني. وإلا في الحقيقة الحق مع فاضل المقداد والعلامة الذي كانوا قبل زمان صدر المتألهين، وكان الحكماء في ذلك الزمان أو في تلك الأزمنة يعتقدون بالتفسير الأول، ولذلك كان يقع الخلاف بين المتكلمين وبين الحكماء. أما الآن هذا الخلاف ما موجود. الآن بعد تنقيح مسألة إعادة المعدوم وتفسيرها بالمعنى الثاني، أي إعادة المعدوم بعين وجوده الخارجي الذي كان للزمان والمكان دخلا فيه لأنه موجود مادي، هذا المعدوم بعينه لا يعاد، وإنما يعاد الشيء يشبهه مثله فلسفة وعينه عرفا.
الله تعالى يسبق نعيد ذلك.
إيه بس ولكن لا يعاد
ذلك الزمان والمكان.
لا لا، حتى لو يعاده بس ولكن ليس عين ذلك الزمان والمكان وإنما مثله، ما يخالف. حتى لو الله تعالى خلق الأرض محال بهذا المعنى، ولهذا هذه الاستحالة تكون استحالة ضرورية. شيخ الرئيس في الإشارات يصرح أن مسألة إعادة المعدوم بعينه من البديهيات. لماذا؟ لأجل هذه النكات الموجودة في هذه المسألة. الزمان الأمس لو الله تعالى خلق الأرض والسماء والشمس والقمر وأعاد الأمس، ولكن أعاد الأمس، هل أن الأمس المعاد عين الأمس الماضي؟ لا، ليس عين، وإنما مثله.
الصباح
فإنه وجوده راح انتهى بعد انعدم ذهب وجوده، إنما هذا وجود ثاني يشبهه عينه عرفان ومثله فلسفة ودقة وعقلا. لا شوفوا لا لا احنا شنو احنا ليش ذكرنا ثلاث مراحل؟ احنا قلنا اصل جواز المعاد ليس فيه خلاف، وانما الخلاف في اين؟ الخلاف في ان البدني جائز او لا، هاي مرحله ثانيه. لا ماكو قائل يمكن فرض البحث، نعم فرض البحث يمكن، بس ولكن ليس له قائل. ها الامتناع الموجود فقط في البدن إلى قائل وهو قول الحكماء، أما في الروح أصلا ماكو شبه بحث، يبحث يطرح بس ولكن ليس له قائل. ها العلامة كله في البدن.
العلامة مو العلامة والامتناع
بس ولكن هذا شنو؟ هذا البحث الذي يطرحه العلامة يطرحه شنو؟ بالأجل أنه يريد يحل المشكلة، أن بحثنا في المعاد الإشكال الموجود في المعاد البدني، أما في أصل المعاد لا إشكال فيه، فإن مسألة إعادة المعدوم بعينه محالة أو مستحيلة هذه المسألة ما لها علاقة ببحث المعاد أصلا. العلامة صرح في البداية والنهاية أن هذه المسألة أجنبية عن بحث المعاد، ولكن ذكرها المتكلمون خصوصا العامة في بحث الكلام، وصار عندهم التباس بين مسألة فلسفية وبين مسألة كلامية. والدليل على ذلك أي على وجوب المعاد البدني من وجوه أربعة. الأول إجماع المسلمين على ذلك، يعني على المعاد البدني من غير نكير بينهم فيه، يعني في المعاد بدني أو في وجوب المعاد البدني، وإجماعهم حجة. الثاني أنه لو لم يكن المعاد حقا لقبح التكليف، والثاني وهو قبح التكليف باطل، لأن الله تعالى كلف الناس فكيف يكون قبيحا؟ فالمقدم مثله وهو كون المعاد لم يكن موجودا، بيان الشرطية. والتالي يعني هذا خطأ في النسخة، وكاتب هنا والثالث أي والتالي أفضل، والتالي باطل فالمقدم مثله. بيان الشرطية أن التكليف مشقة مستلزمة للتعويض عنها، أي عن هذه المشقة. كل تكليف سواء كان هذا التكليف يتعلق بالجوانح أم يتعلق بالجوارح، على كلا التقدير فيها مشقة على النفس أو مشقة على البدن، فإن المشقة من غير عوض ظلم من المولى للعبد، وذلك العوض مفروض أنه ليس بحاصل في زمان التكليف. زمان التكليف أين؟ يعني الدنيا. فلا بد حينئذ من دار أخرى يحصل في تلك الدار الجزاء على الأعمال، وإلا يعني إذا لم يكن هناك دار ولم يحصل فيها جزاء الأعمال لكان التكليف ظلما وهو قبيح. تعالى الله عن الظلم وعن القبيح. هذا حاصل البرهان الثاني. وأما البرهان الثالث أن حشر الأجسام ممكن، يعني إعادة الجسم والبدن ممكن عقلا، والصادق وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بوقوعه فيكون حقا. طبعا هنا أكو كبرى مطوية في البرهان، والصادق أخبر بوقوعه، وكل ما أخبر الصادق بوقوعه فهو واقع، هذه الكبرى لابد أن تلاحظوها في البرهان، فيكون حقا. أعيد البرهان، أن حشر الأجسام ممكن الصغرى، والصادق أخبر بوقوعه هذه الكبرى، ولكن نفس هذه الكبرى صغرى لكبرى مطوية، وكل ما أخبر به الصادق فهو واقع، يعني وكل ما أخبر الصادق بوقوعه فهو واقع النتيجة، فيكون حشر الأجسام حقا يعني واقعا. وأما إمكانه، نأتي إلى إثبات الصغرى، لماذا حشر الأجسام ممكن؟ وأما إمكانه فلأن أجزاء الميت قابلة للجمع وإفاضة الحياة عليها، وإلا يعني إذا ما كانت قابلة للجمع وإفاضة الحياة عليها لما اتصف بالحياة من قبل.